900 دولار، رقم صادم. هذا هو السعر الذي قد نضطر جميعا لدفعه قريبا جدا لشراء منصة ألعاب الكونسول، جهاز صدر في الواقع منذ عدة سنوات وكان سعره في الماضي نصف هذا الرقم تقريبا.
يعني هذا كسر كامل للقاعدة الذهبية التي نعتمد عليها في عالم التكنولوجيا.
بالضبط، نحن متعودون أن الأجهزة تصبح أرخص مع مرور الوقت لأن التكنولوجيا تتقدم وتكلفة التصنيع تقل، لكن في أغسطس 2026 هذه القاعدة تحطمت تماما أمام أعيننا.
نحن بالفعل أمام أزمة غير مسبوقة.
لذلك في هذا الاستكشاف المعمق اليوم سنغوص في تفاصيل تقرير شامل جدا صدر عن مؤسسة تيكن أناليسيس. هدفنا ليس مجرد الحديث عن أسعار ألعاب الفيديو، بل المهمة هي فهم السبب الحقيقي وراء القرار التاريخي برفع أسعار منصات إكس بوكس سيريز أس وإكس بنسبة تصل إلى 50% في أوروبا والمملكة المتحدة.
وهذا التقرير بمثابة إنذار مبكر ومخيف لأزمة عالمية في رقائق الذاكرة ستؤثر على كل الأجهزة الإلكترونية حولنا.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. ما الذي يحدث بالضبط في هذه الأرقام؟ وكيف أن الذكاء الاصطناعي هو الجاني الخفي وراء كل هذا؟
طيب، البداية يجب أن تكون من الأرقام لأنها تمثل صدمة سعرية بكل المقاييس، زلزال اقتصادي حرفياً.
دعيني أذكر بعض الأرقام المستخرجة من المصدر لشهر أغسطس 2026 لأنها لفتت انتباهي بشدة. سعر إكس بوكس سيريز إكس نسخة الأقراص قفز إلى 800 يورو، وفي بريطانيا إلى 770 جنيها استرلينيا.
يعني نحن نتحدث عن حوالي 900 دولار أمريكي.
نعم، وحتى النسخة الاقتصادية سيريز إس سعة 512 جيجا بايت قفز سعرها بنسبة تتراوح بين 43 و50% لتصل إلى 500 يورو. واللافت أن إنتاج نسخة 2 تيرا بايتس تم إيقافه تماماً.
هذا التغيير العنيف يشرح انهيار النموذج الاقتصادي الذي سارت عليه الصناعة منذ الثمانينيات.
تقصدين نموذج شفرة الحلاقة كما يسمونه؟
بالضبط، بيع الأجهزة الأساسية بخسارة لتعويضها لاحقاً من مبيعات الألعاب والاشتراكات. الخسارة قديماً لكل جهاز كانت تتراوح بين 100 و150 دولاراً،
لكن التقرير يوضح أن تكلفة الخسارة لكل جهاز ارتفعت الآن لتتجاوز 250 دولاراً،
وهو مبلغ من المستحيل تعويضه عبر الاشتراكات في منتصف دورة حياة الجهاز.
الأمر يشبه شركة تبيع لك آلة صنع قهوة بسعر رخيص جداً لتستمر في شراء كبسولات القهوة منها، لكن فجأة أصبحت تكلفة تصنيع الآلة نفسها باهظة جداً لدرجة أن
مبيعات الكبسولات مدى الحياة لن تغطي خسارتها. هذا تشبيه ممتاز للواقع الحالي.
هذا يمهد لسؤال منطقي جداً. إذا كانت الأجهزة تصنع منذ سنوات والمكونات لم تتغير، فلماذا تضخمت التكلفة فجأة الآن في منتصف عام 2026؟
المثير للاهتمام هنا هو أن المتهم الأول لم يكن متوقعاً. نحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي.
كيف ذلك؟
التقرير يشير إلى استثمارات هائلة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من شركات مثل إنفيديا ومايكروسوفت وأوبن إي آي. هذه الاستثمارات تجاوزت 220 مليار دولار في أوائل 2026 فقط.
واو، 220 مليار دولار في أشهر قليلة.
نعم، وهذا التدفق النقدي الفلكي التهم السعة الإنتاجية لرقائق السيليكون بالكامل. المصانع تحولت من إنتاج ذواكر المستهلكين العادية مثل GDDR6 وDDR5 إلى ذواكر مخصصة للذكاء الاصطناعي.
تقصدين ذواكر HBM3E وHBM4 المتقدمة؟
صحيح، النتيجة كانت قفزة مرعبة في أسعار رقائق الذاكرة العشوائية وأقراص التخزين بنسبة 25% خلال 7 أشهر فقط.
250%؟ هذا رقم خيالي.
السبب اقتصادي بحت. هوامش الربح لرقائق الذكاء الاصطناعي أعلى بنسبة 400 إلى 600% من رقائق منصات الألعاب.
منطقي جدا من وجهة نظر تجارية. يعني المصانع وجهت 65% من قدرتها للذكاء الاصطناعي وربما تصل إلى 80% في 2027 كما قرأت في التقرير.
بالضبط، لماذا تصنع شريحة رخيصة بينما هناك من يدفع أضعافا مضاعفة لشريحة أخرى؟
طب دعيني ألعب دور المتحدي هنا.
إذا كان هناك طلب هائل، لماذا لا تقوم هذه المصانع ببساطة ببناء خطوط إنتاج جديدة وتصنيع كلا النوعين لتلبية الطلب المزدوج؟
بناء مصانع أشباه الموصلات أو ما يعرف بالفاوندريز ليس بهذه البساطة. التقرير يفصل هذه القيود ويوضح أن بناء مصنع جديد لشركات مثل TSMC أو إنتل يستغرق من 36 إلى 48 شهراً.
يعني 3 إلى 4 سنوات على الأقل لزيادة الإنتاج.
نعم، والمشكلة أن منصات الألعاب صارمة تقنياً، لا يمكنها استخدام قطع أرخص أو أبطأ،
لأنها تتطلب عرض نطاق تردودي صارم يبلغ 2.4 جيجا بايت في الثانية، أليس كذلك؟
تماماً، وتحتاج أيضاً متحكمات NVMe مخصصة تصنع بعقد 12 و16 نانومتر، وهذه الخطوط محجوزة.
هذا يذكرني بتفصيل آخر لفت انتباهي في التقرير، وهو وحدات أمان الأجهزة TSM.
نعم، هذه الوحدات تستخدم دوائر لتوليد الأرقام العشوائية OTRNG لحماية النظام.
والمفارقة أنها محتجزة في عنق زجاجة تصنيع لعقد 48 نانومتر القديمة.
صحيح، وهذا بسبب الطلب الهائل من قطاع السيارات وإنترنت الأشياء على هذه العقد تحديداً.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. هذا يشرح الأزمة العالمية، لكن لماذا تأثرت أوروبا والمملكة المتحدة بشكل مضاعف؟ التقرير يركز على هذه المنطقة جغرافياً.
هناك عدة عوامل متشابكة هنا. أولاً، زيادة تكاليف الشحن الأوروبية بنسبة 30%،
وضرائب القيمة المضافة وتقلبات تحويل اليورو للدولار أيضاً.
لكن الأهم والسبب الأكبر هو قوانين حماية المستهلك الأوروبية.
تقصدين القوانين التي تفرض ضماناً لمدة 2 عامين كاملين؟
بالضبط، هذه القوانين تجبر الشركات على الاحتفاظ بمخزون احتياطي ضخم للأعطال.
وهذا المخزون الاحتياطي أصبح الآن باهظ الثمن، لأن تكلفة الجهاز الواحد ارتفعت جداً.
صحيح، ولم يعد بإمكان الشركات تحمل هذه الخسارة، فمررتها فوراً للمستهلك الأوروبي.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، الأمر يتجاوز منصات إكس بوكس بكثير. نحن أمام تأثير دومينو يضرب قطاع التقنية بالكامل.
بلا شك، التقرير يوضح أن أجهزة أبل ماك بوك إير واجهت نقصاً حاداً وارتفاعاً في الأسعار بين 100 و400 دولار
بسبب تكاليف أقراص التخزين السريعة والذاكرة الموحدة.
وحتى سوق تجميع الحواسيب الشخصية، أسعار ذواكر DDR5 سعة 32 جيجا بايت ارتفعت بنسبة 180%.
وأقراص الجيل الخامس PCIe5 تضاعفت أسعارها بالكامل. هذا تضخم إلكتروني شامل.
لم يسلم أحد. أجهزة اللعب المحمولة مثل ستيم ديك وروجي ألايز زادت أسعارها بحوالي 150 إلى 200 دولار أيضاً.
يعني أي جهاز يحتوي على شريحة ذاكرة سيمثل عبئاً على الميزانية. ولكن ماذا عن المنافس المباشر؟ ماذا عن منصة PlayStation 5 من سوني؟
هذا هو التوقع المخيف الذي أشار إليه التقرير. PlayStation 5 هي الضحية التالية حتماً،
لأنها تستخدم نفس المعمارية التخزينية PCIe4 وذاكرة 16 جيجا بايت من نوع GDDR6.
بالضبط، وهناك مفاوضات طوارئ حالياً تجري مع الموردين اليابانيين والتايوانيين لمحاولة إنقاذ الموقف.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ كيف يمكن للمستهلكين التعامل مع هذا الواقع الممتد ربما حتى أواخر 2027 أو 2028؟
التقرير يقدم استراتيجيات نجاة مهمة. الحل الأول والأبرز هو اللجوء للخدمات السحابية.
تقصدين اللعب السحابي لتجنب شراء العتاد الغالي مثل إكس بوكس كلاود وجي فورس ناو؟
نعم، الحل الثاني هو الاعتماد أكثر على برامج التقسيط أو الشراء الآن والدفع لاحقاً.
وهناك من يفضل الابتعاد عن الاشتراكات والديون.
لهؤلاء، الحل الثالث هو شراء الأجهزة المجددة رسمياً والتي يمكن أن توفر 30 إلى 40% من السعر.
وهناك حل رابع أثار اهتمامي في التقرير، وهو التركيز على الأجهزة التي تحتوي على محرك أقراص ضوئية.
هذه نقطة حاسمة. شراء الألعاب المستعملة وبيعها أصبح طوق النجاة الوحيد لتقليل التكاليف المستمرة.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول كيفية تقييمنا للأجهزة اليوم. كنا في الماضي نهتم بقوة المعالجة ومصطلحات مثل التيرافلوبس.
صحيح، لكن القيمة الآن لم تعد تقاس بقوة المعالجة، بل بما يسمى التكلفة الإجمالية للملكية.
يعني سعر الجهاز نفسه مضافاً إليه مساحات التخزين الإضافية الباهظة والاشتراكات؟
بالضبط، كل هذه العناصر تجعل التكلفة الإجمالية مرهقة جداً للمستهلك الحديث.
يمكننا تلخيص ما استكشفناه اليوم بأن هوس الشركات بتطوير نماذج اللغات الكبيرة في مراكز البيانات غير حرفياً تسعيرة أجهزة الترفيه والعمل في منازلنا.
للأسف، يبدو أن حقبة الأجهزة الرخيصة المدعومة قد انتهت تماماً.
وهذا يتركنا مع فكرة تأملية أخيرة أود طرحها. بما أن تكلفة العتاد الشخصي ترتفع بشكل جنوني، والشركات تدفعنا بقوة نحو اللعب والحوسبة السحابية،
تقصد التخلي عن الأجهزة المادية كلياً؟
نعم، هل نحن نشهد بداية النهاية لمفهوم امتلاك حاسوب شخصي؟ أو منصة ألعاب قوية؟
هذا وارد جداً. هل سيتحول المستهلكون في العقد القادم إلى مجرد مستأجرين لقوة المعالجة من خوادم الشركات الكبرى؟
بحيث تصبح الأجهزة في منازلنا مجرد شاشات بث فارغة من أي عتاد حقيقي، مجرد بوابات للوصول إلى السحابة. فكرة مخيفة، ولكنها تبدو منطقية جداً في ظل هذا التضخم.
الأرقام بالتأكيد تدفعنا في هذا الاتجاه.
في ختام هذا الاستكشاف المعمق، ندعوكم جميعاً للتفكير في هذا التحول وكيف سيعيد تشكيل علاقتنا بالتكنولوجيا في السنوات القادمة. شكراً لكم على المتابعة، ولنا لقاء في استكشاف آخر قريباً.